بيني وبينك ضيف العزيز، في العادي انا بكتب سكريبت او على الاقل شويه نوتس بمشي عليها، بس غالبا كده انا هرتجل الحلقه دي. معرفش ليه بقول كده، بس يعني انا حاسس ان انا هرتجل الحلقه دي. انا كاتب مقدمه المفروض كنت اسجلها في اليوم السابع، المفروض بقى دلوقتي بقى لنا 7 ايام، فالمفروض هسجل، الاقي انضرب الاقي انضرب ألا انضرب محطة نووية مهمة جدا جدا، أكبر محطة في أوروبا باستثناء روسيا للكهرباء النووية أو للطاقة النووية عموما. أنا بسجل دلوقتي وفاتح قنوات إخبارية، فأنا ده العادي، أنا عامل غرفة عمليات عندي في الأوضة اللي أنا ببعت فيها وقاعد مستني بقى إيه حاجة تحصل، يعني قاعد مستني في حاجة تحصل وتعال نشوف حد مسجل الحلقة دي. أهلا بيك ضيف العزيز، وأنا السفير وده البودكاست، ودلوقتي تقدر تتفضل ضيف العزيز وتشرب مشروبك الخفيف وانت قاعد بتسمعني، فأنا هحاول ألخصتك الموضوع وما صدعش دماغي في الكلام بتاع السياسة ده، مع أنك المفروض جاي يعني بتسمع سفير، ولكن anyway يعني ممكنك تستمتع كده وتاخد الموضوع في كبسولة بتضحك، مع ان برضو طبيعة البرنامج ده ان انا اتكلم بجدية اكتر، ولكن صدقني ساعات في بعض الاوقات كده في مشاكل انت بتبقى قاعد مش عارف تتكلم ازاي، فبتميك فان يعني بتنبسط وانت قاعد بتتكلم، فانا ده طبعي وبحب جدا ان انا اعمل ده ومع شوية وقار. يعني انت برضو جاي مكتب في قنصلية، ما علينا، ركز معايا بقى كده يا ضيف العزيز. احنا عارفين انك انت جاي تسألني شوية اسئلة، وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا أجاوب على شوية من الأسئلة دي، وجايز ممكن نعمل حلقة جديدة ولا حاجة. تمام أوي، ليه أوكرانيا بالتحديد؟ بص، هو ليه أوكرانيا بالتحديد ده سؤال يمكن اتجاوب 900,000 مرة في مليون قناة إخبارية على مستوى العالم، وللواقعية يعني وتلخيص الموضوع باختصار كلهم هتلاقيهم نفس المعنى لو انت تعرف مصطلح معين اسمه جيوسياسي. يعني ايه جيوسياسي؟ هي كلمة مختصرة ما بين كلمة جغرافيا وسياسة. طيب لما الاتنين كده بيندمجوا مع بعض جيوسياسي، ايه هو بقى الجيوسياسي ده؟ الجيوسياسي ده لو جينا نشرحه كده باختصار، هي احسن بقعة ارضية او جغرافية بتفيد دولة او اقليم او اي حاجة يعني ليها علاقة باي حاجة مهمة، سواء كان فيها بترول، موارد، زراعة، او لو حد عدو ليك هياخد المكان ده هيأثر عليك. وهنا ليه اوكرانيا؟ برضو ما جاوبتكش، انا بس اديتك المصطلح اللي داير في القنوات كلها بيلفوا حواليه وقاعدين بيشرحوا معناه في سؤال ليه اوكرانيا بالتحديد، او ده كان بالظبط يعني المفروض كنت اقوله في اول يومين من الازمه، ولكن دلوقتي بما اننا في اليوم الثامن وبسجل ومعرفش على ما الحلقه دي تنزل في اليوم التاسع تقريبا، فاعرف ان الحلقه دي متسجله في صباح اليوم التاسع من بدايه الازمه. تمام قوي، دلوقتي احنا عرفنا اجابه السؤال هتتمحور فين، تعال بقى نجاوب السؤال ده بالطريقه اللي انت عايز تفهم بيها. أوكرانيا هي أحسن بقعة جيوسياسية بالنسبة لروسيا. ليه؟ لأنها حرفيا روسيا كانت مسيطرة عليها يمكن من قبل استقلالها وبعد استقلالها، وقبل ما تفكك النووي وتدهولها وبعد ما فككت النووي وتدهولها، لحد جه تاريخ معين كده هنتكلم عنه في الأحداث. بس خليني الأول كده أنا وإنت نطلع على الخريطة، وتعال نبص كويس جدا المنطقة كده اللي فيها روسيا مع أوروبا دي، اللي هي نص روسيا اللي في اتجاه أوروبا، هنلاقي كذا دولة من الشمال للجنوب. الدول دي هي فنلندا، استونيا، لاتفيا، ليتوانيا، وبيلاروسيا وأوكرانيا. بيلاروسيا بالمناسبة دي اسمها بالإنجليش، المفروض اسمها روسيا البيضاء لو هنقوله بالعربي، فهنقولها بيلاروسيا على طول. تمام قوي، خلينا بقى ناخد الدول اللي بتأثر على موسكو حرفيا، اللي هي قريبة جدا من موسكو عاصمة روسيا. هيتبقى لنا 3 دول من الدول اللي احنا قلناهم دول، بيلاروسيا ولاتفيا وأوكرانيا. لاتفيا تابعة لحلف الناتو، ملناش دعوة بيها. مين تاني؟ عندنا كمان بيلاروسيا أو روسيا البيضاء، دي زي ما تقول كده هي روسيا بس يعني عادي، دبابات، طيارات، صواريخ رايحة جاية من هناك، يعني زي ما تقول كده هي مدينة تابعة لروسيا بس، يعني حرفيا لو جينا نلخصها قد يكون دواسة دخول روسيا من الآخر. تمام، ودينا عرفنا إيه هي بيلاروسيا. مين بقى الباقي؟ أوكرانيا شعبها عارف يفلت شوية ويشد البساط السحري أو السجادة من تحت روسيا في سنة 2014. قبل ما اتكلم عن 2014 واللي حصل فيها وبعد كده هيحصل ايه، احنا كده عرفنا ليه أوكرانيا مكانها الاستراتيجي جدا الجيوسياسي بالنسبة لها، وكمان عشان أقرب لموسكو حرفيا، اي تأثير هيأثر على اوكرانيا هيأثر تباعا على موسكو. لو انت عايز تأذي دولة روسيا لازم تجيلها من منطقتين، بيلاروسيا واوكرانيا، لان دول اقرب مكانين لموسكو وكمان اطول حدود بالنسبة لباقي الدول التانية اللي لازقة في موسكو بالنسبة لناحية اوروبا. يعني ملناش دعوة بالحتة بتاعت اسيا، نتكلم في اوروبا. تمام، عرفنا دلوقتي روسيا عايزة اوكرانيا ليه. اركن بقى الموضوع دلوقتي على جنب وتعالى نعرف اوكرانيا بقى نفسها عايزة ايه. اوكرانيا جت بعد بداية الالفينات وبعد كده بشوية كمان لقينا اوكرانيا بتحاول انها تبقى جزء من الاتحاد الاوروبي. طيب، وعشان تبقى اوروبي او من الاتحاد الاوروبي بالتحديد لازم يشترط عليك عوامل، طبعا غير انك انت لازم تبقى ابيض وعينيك زرقاء والكلام ده حاجة كلنا عارفينها، يعني لازم مكانك يكون جغرافيا تابع لاوروبا. بص، اللي هقولهم دلوقتي دول او الشروط اللي انا هقولها هي شروط اسمها كوبنهاجن. ايه شروط كوبنهاجن دي؟ انا هحاول ان انا برضو الخصها لك لانها شروط دقيقة شويتين، يعني مش اي حد قاعد في اوروبا دولة اوروبية. يعني عندك كرواتيا مثلا قعدت حوالي 10 سنين عشان تتسجل في الاتحاد الاوروبي. ايه بقى الشروط بتاعت كوبنهاجن دي؟ هي شروطها بسيطة ولكن تنفيذها هو اللي مش بسيط. لازم تكون بلدك حرة وفيها ديمقراطية وفيها حاجات كتير جدا كده كلنا عارفينها وحافظينها، توفر الشرط ده بس كده؟ لا طبعا، وده اهم بكتير جدا من الشرط الاولاني طبعا، وعارفين دلوقتي ليه، وهو ان يكون اقتصادك قادر يساعد اقتصاد دول اوروبا. يعني ايه؟ يعني خلاص بلا فقر، احنا عندنا بتاع حوالي 10 دول في الاتحاد، يعني مش زي الباقيين. ايه هم الدول دي بالمناسبه؟ دول وسط اوروبا، يعني الدول الناميه في اوروبا اللي منها بالمناسبه كانت هتبقى اوكرانيا لو كانت دخلت. يعني المهم عشان تدخل الاتحاد بالمنظر ده لازم يتوفر عليك الشروط اللي فاتت دي بس كده. لا برضو مش بس، الشرط المهم رقم 3 وهو يعتبر الشرط الاساسي بالنسبه لي، سيبك من الشرط الاقتصادي المهم برضو، ولكن هي من الاخر انك ما تبقاش بتاع صداع. يعني ايه ما تبقاش بتاع صداع؟ يعني ما تجيليش كل شويه وتقول لي انا عايز احارب. الحاجات دي كلها طبعا كلنا عارفين انها بتعمل صداع جدا لدول اوروبا، خصوصا بقى لو عندك اقليات بنياهم، الاقليات اللي ما بيعتبروهاش بني ادمين. دول بني ادم الدرجه الاولى هو الاوروبي الغني، والبني ادم الدرجه الثانيه هو الاوروبي الفقير، انت درجه ثالثه وقد تكون رابعه بعد امريكا مثلا. ما علينا، المهم دلوقتي عرفنا اهم 3 شروط لمعاهده كوبنهاغن او لشروط كوبنهاغن. طيب تمام، القاره العجوز بقى دي رفضت وجود اوكرانيا فتره طويله جدا عشان فيها فقر في تنفيذ الشروط دي. اولا هي دوله مش غنيه، دوله ناميه لسه. تاني حاجه مفيش ديمقراطيه. تالت حاجه عندك نزاعات. ففي 3 شروط، هم ما كانوش 3 بالمناسبه، هم كانوا 4 بس، يعني عديها لي يا ضيف العزيز، يعني عادي احنا واحد مش مشكله، انت مش ضيف لاول مره، يعني انت بتجيلي كل اسبوع. بص هو انا اتمنى ان انا يعني اكون بضيفك كل اسبوع بس يعني ادعيلي. ما علينا، المهم احنا دلوقتي عرفنا برضو ليه اوكرانيا مش تابعة للاتحاد الاوروبي لحد دلوقتي. طيب ايه هو الشرط اللي بكل الشروط دي كلها ممكن يدخلك الاتحاد الاوروبي؟ انك تكون تابع لحلف الناتو. ايه هو حلف الناتو؟ لو انت ما تعرفش ايه هو حلف الناتو، هو حلف شمال الاطلسي. يا سلام انا ترجمت لك الكلمة. ما علينا، حلف شمال الاطلسي ده حلف مكون تقريبا من 30 دولة لو انا فاكر كويس. ال30 دولة دول منهم دول عظمى كبيرة زي ألمانيا، بريطانيا وفرنسا، وأهمهم طبعا اللي أنا أصلا مجهز لها حلقة كاملة عن هل أمريكا بتبقى سبب أساسي في فوز أي حرب هي في حليف، هتكلم في الموضوع ده في حلقة خاصة. ولكن يعني يشاع عسكريا وتاريخيا أن أمريكا سبب من أسباب فوز أي حرب هي بتدخلها، فيعتبر هي أهم دولة من الدول اللي بتخش حروب. احنا عارفين امريكا في حتة التدخل العسكري دي بتبقى يعني حمقى شوية، خصوصا كده لو شمت ريحة بترول مش عندها. ما علينا، دلوقتي عندهم حلول وحل استثنائي. اوكرانيا بقى قعدت تحاول تعمل ده سنين كتير جدا، ولكن كان عندهم مشكلة صغيرة قد كده، هي ان روسيا متحكمة في رئيس الجمهورية. جت 2014 نكمة على روسيا، حصل ايه بقى؟ كسب رئيس جمهورية مش تابع للحكومة الروسية. يعني ايه؟ يعني جه واحد يحكم مش هينفذ الاجنده الروسيه ان هي تخلي اوكرانيا تحت طوعها. تمام، ما تكونش لا في الاتحاد الاوروبي ولا تكون في الناتو، خصوصا الناتو. خليني ناخد مقتطف كده خفيف، امريكا اساسا نفسها قواتها بتاعه الناتو على حدود قريبه جدا من موسكو، كانت هتعرف تعمل ده في اوكرانيا بمجرد انضمام لحلف الناتو. مين بقى كان بيأخر الموضوع ده وبيبوظه؟ أي رئيس جمهورية كانت بتتحكم فيه روسيا، وآخر رئيس جمهورية ليهم انتهى من 2014. جالنا بقى الممثل الكوميدي زيلينسكي. الشخص ده أول حاجة جه عملها بدأ يهتم بالانضمام للاتحاد الأوروبي، بعدها بكام شهر راحت روسيا قالت له اهتم براحتك، انا في جزيره تحت كده عايزاها، عايزين نجرب كده السمك اللي موجود على شط البحر بتاع الجزيره بتاعتك ده عم بيقول ايه. طبعا فعلا انضمت جزيره القرم، اوكرانيا ما تقدرش تعمل حاجه برغم ان في اتفاقيه كانت خاصه بتفكيك السلاح النووي وتسليمه لروسيا. تخيل بتروح تدي السلاح اللي بيحميك لعدوك وتقول له بقى بص يعني في كلمه شرف بينك وبين الراجل اللي قاعد ده، الراجل اللي قاعد ده بقى يطلع رئيس العصابه عادي مفيش مشكله خالص. مين رئيس العصابه هنا في القصه بتاعتنا؟ امريكا. ايه هي المعاهده؟ المعاهده اللي بسببها اوكرانيا سلمت السلاح النووي وفككته لروسيا لانها ما كانتش عارفه تستخدمه، في نفس الوقت معهاش الباسوردز بتاعتها وكانت خايفه لروسيا تستخدمه استخدام غير سلمي ضدها هي لو ما تسلمش. فعشان هي تحمي نفسها راحت لامريكا، او كان الوسيط بينهم امريكا. امريكا راحت لاوكرانيا اللي تلاقي طب بصي سلمي السلاح لروسيا لانها كانت في الوقت ده حليفه لروسيا، وروحي اديها السلاح واحنا هنضمن لك ان روسيا ما تضربكيش. احنا دلوقتي في اليوم التاسع من الغزو تقريبا وامريكا ما وراهاش غير العقوبات. بالمناسبه في الاتفاقيه دي ما كانش فيه شرط تدخل عسكري خالص، يعني لو روسيا كانت ضربتهم كانوا برضه هيبقى عقوبات. فاللي بتعمله دلوقتي امريكا هو عباره عن تنفيذ للاتفاقيه دي، او ما اعرفش يعني بصراحه ممكن يكونوا نسيوها اصلا لانها كانت اتفاقيه في منتهى الغباء. ده اغبى قرار سياسي ممكن يكون اتاخد في العالم. مع شويه حلقات كده ممكن نبقى نعمل لها سلسله اغبى القرارات السياسيه في التاريخ، ولكن خلينا نخش في الموضوع. طبعا زيلينسكي سبب ازمه لروسيا. دلوقتي حلف الناتو بمجرد دخول اوكرانيا للاتحاد الاوروبي او حلف الناتو هتعمل ازمه كبيره، خصوصا زي ما قلنا حلف الناتو. طيب بعد ما زيلينسكي قرر ينضم للاتحاد الاوروبي لازم بقى ينفذ الشروط بتاعت كوبنهاغن، اللي هي انك انت تكون دوله مستقره اقتصاديا وما تكونش فقيره، في نفس الوقت ما تكونش بينك وبين اي حد صراعات، وفي نفس الوقت برضو حضرتك تكون جغرافيا تبعنا. شرط واحد بس من الشروط دي كان متحقق. اوكرانيا عندها مشكلتين، مشكله ازمه جزيره القرم، وكمان مش هي لوحدها، في اقليمين كاملين روسيا كانت بتفتعل فيهم مشاكل اهليه هناك اللي بالمناسبه طب خلاص بص احنا دلوقتي خلصنا الجزء ده من الكلام، الجزء الخاص بيه قلنا ليه اوكرانيا، وقلنا برضو ليه اوكرانيا ما انضمتش للاتحاد الاوروبي. تمام، دلوقتي نيجي نتكلم ايه الحاجه بقى اللي عملتها روسيا عشان ما تنضمش اوكرانيا للاتحاد الاوروبي. الحاجات اللي عملتها هي مشاكل داخليه خاصه بمدينتين موجودين على حدود روسيا ويضمها لجزيره القرم، والاكتر من كده هي التهديدات اللي وصلت لاوكرانيا ان بمجرد بس ما نحس انكم اتخذتوا خطوات جديه في الدخول لحلف الناتو هيبتدي في عمليه شامله للسيطره على الموضوع. وقتها هي ما حددتش عسكريا ولا مدنيا، ودينا عرفنا هي كان قصدها ايه. تمام، وصل في منتصف ديسمبر اللي فات ورق للمخابرات الامريكيه والبريطانيه. الورق ده مفاده ان روسيا بتجهز حمله عسكريه قوية شوية مش عادية مش زي بتاعت جزيرة القرم عشان تاخد كييف. كييف دي هي العاصمة الأوكرانية، وعسكريا ودوليا وسياسيا معروف عندما تسقط العاصمة تنتهي الدولة، يعني خلاص انت بقيت مسيطر على كل حاجة في الدولة لأن العاصمة هي اللي بتشغل كل حاجة. الكلام ده امتى؟ في منتصف ديسمبر. طيب وكل الكلام ده ما كانش فيه مصادر خالص، الكلام ده ظهر امتى في الإعلام؟ ظهر بعد اليوم الأول ولا اليوم الثاني كمان من بداية الأزمة. تمام قوي، ايه تاني؟ بعد كده وصل لنا إخباريات ان روسيا بدأت تجهز معدات عشان تقدر تقف على الحدود الأوكرانية، ومش بس وصل لنا إخباريات، احنا شفنا مقاطع فيديو لمعدات تقيلة بتنتقل للحدود الروسية الأوكرانية المباشرة. وخليك مركز في كلمة الحدود المباشرة، يعني ايه حدود مباشرة؟ يعني روسيا واوكرانيا ما بينهم الخط الوهمي اياه اللي بيبقى موجود على الخريطة دي اسمها الحدود المباشرة، لان روسيا اعتمدت خطة مفاجئة محدش حس بيها اصلا، هنيجي بيها في الكلام. تمام، يعني دلوقتي شفنا معدات ثقيلة بدأت تتشحن على الحدود الروسية المواجهة لأوكرانيا. اوكرانيا بدأت تقلق وبدأت تسأل وبدأت تناشد يا جماعة اللي في الاتحاد الدولي، يا جماعة اللي في الأمم المتحدة. فأمريكا طمنت أوكرانيا وتقريبا كده يعني قالت لها ما تقلقيش كده باللغة الدارجة يعني، وكل حاجة هتعدي، ما تقلقيش يا أوكرانيا، ده هو بس إيه بوتين أنت عارفة يعني، بتاع كلمتين يا جدعان، كلمتين إيه ده، الراجل واخد مني الجزيرة عادي في 24 ساعة أصلا. لا ما تقلقيش يا أوكرانيا إحنا معاكي. طيب طبعا زلينسكي طلع بقلب جامد، طلع يناشد ويستوجب ويستنكر وكل الكلام الجميل اللي بنسمعه، ويعني بقى خلاص يعني ضمينا مع الجامعة العربية الأمم المتحدة اللي كلنا عارفين ده، بس يعني كنا مستنيين حاجة زي دي. ما علينا، وطلع لنا بوتين في فيديو كان بيبث على التلفزيون، كان بيقول أعلن اعترافي بمدينتين من أوكرانيا مستقلين وبس، هيبقى في حملة عسكرية لأوكرانيا. طيب دلوقتي بقى في منطقتين مش تابعين لأوكرانيا، المجتمع الدولي بيناشد برضو روسيا انها ترجع عن قرارها، وان في عقوبات هتيجي عليها نتيجة انها اعترفت بدولتين مش موجودين اصلا، وانها بتساعد في تفكك دولة حدودها موجودة بالفعل اللي هي اوكرانيا. طيب الكلام ده حصل في خلال 24 ساعة من بعد الخطاب. الساعة رقم 36 فجأة لقينا روسيا بتهجم على اوكرانيا. بتهجم منين بقى؟ مش من الحدود المباشرة بس، دي بتهجم من الحدود المباشرة والغير مباشرة، اللي هي ايه بقى؟ بيلاروسيا ومن جزيرة القرم ومن الدويلتين اللي اعترف بيهم بوتين. مين اللي قاومه؟ الأماكن اللي كانت جاهزة من الجيش الأوكراني اللي هي الحدود المباشرة مع روسيا، دي الأماكن اللي لحد وقتنا هذا قد يكون فيها مواجهات لعدم دخول الجيش الروسي ليها، طيب اللي هي عند الحدود الروسية الأوكرانية. لكن كانت الحدود الغير مباشرة غير مهيئة تماما، ما كانش حد متوقع ان بوتين هيدخل من بيلاروسيا، وبيلاروسيا واخدة حدود طويلة جدا مع أوكرانيا. روسيا دخلت من أكتر من 60% من حدود أوكرانيا، الباقي ده كله عبارة عن بيلاروسيا وجزيرة القرم، بالإضافة إلى الدويلتين اللي اعترف بيهم بوتين. بس دلوقتي أوكرانيا بقت بتتضرب زي الكماشة من كل حتة. طيب نعمل إيه؟ زيلينسكي طلع قال أنا عايز حد يلحقني. زيلينسكي قعد تقريبا يومين يصيح بشكل مباشر وبمصطلح مباشر، يطلع يصيح بس، ولكن في الأول وفي الآخر ده صياح، وامريكا قالت له الصيحة اقترب انا مش هبعت الناتو، واوروبا قالت طيب بص يعني ايه رأيك كده تمشي حالك بحتتين السلاح دول. زينسكي بعديها نزل فيديو وقال الغرب طلع بيتخلى عني وسابوني لوحدي وبنحارب لوحدينا يا اوكران ويلا بينا احنا لوحدينا. بعديها حصل جلسة في مجلس الامن الدولي. ايه مجلس الامن ده؟ هو جزء من الامم المتحدة ولكن خاص. هو انا بشرح ايه؟ هو انتوا ما بتسمعوش كده عن الاجتماع اللي بيحصل مع كل ازمه بتحصل في فلسطين وسوريا دي؟ ما بتسمعوش عنه؟ المكان اللي بترفع فيه حق الفيتو اللي لما اسرائيل بتقعد تضرب شويه في الفلسطينيين وخلاص كده؟ اه هو المكان ده. خمن كده مين كمان عنده فيتو؟ روسيا. قعدتهم جلسه فوق الثلاث ساعات وفي الاخر رفعت حق الفيتو. حق الفيتو ده اللي ما يعرفش ايه هو، هو حاجة كده زي ايد بتترفع كده بتقول انا حقا اعترض ومحدش يقول لها انت بتعترض ليه، ده الفيتو. فتخيل بقى كده روسيا استنتهم قالت لهم معلش كده انتوا خلصتوا، طيب بقى انا عشان عندي ميعاد الرئيس بوتين عايزني والنبي بس امضي على حق الفيتو ده واتكل على الله بس كده شكرا. القرار اللي صوتوا عليه كلهم اتلغى. ليه؟ لان الفيتو اتدخل. عبس، مجلس عبسي بامتياز. اكتر ناس ضايقه الموضوع ده هم العرب. تمام، فاحنا عارفين يعني ايه مجلس امن، حتى ما تعبتش في ان انا اشرح لك مين هو مجلس الامن لان انت عارف بتاع الفيتو اللي بيطلع كل شويه لاسرائيل ده، فخلاص. تمام، احنا قلنا حصل ايه في خلال 48 ساعه من التدخل على العسكري الروسي، لكن ما قلناش روسيا قدرت تكسب ايه. روسيا قدرت تاخد تقريبا كل المناطق المحيطه بكييف باستثناء المنطقه الخاصه بالحدود المباشره معاها مع اوكرانيا، لسه فيها مواجهات شغاله. اوكرانيا حجمت جيشها على حدود كييف، تمام، اللي هي العاصمه الاوكرانيه زي ما اتفقنا. طيب العاصمه الاوكرانيه دي كييف هتحاول تحافظ عليها على قد ما تقدر عشان محدش يدخلها، فلما تسقط الدوله مفيش حاجه بقى اسمها اوكرانيا بعد كده، هتبقى عباره عن ولايه من ولايات روسيا زي الاول، زي زمان، زي الاتحاد السوفيتي. طيب كان متوقع من مجلس الامن ان روسيا هتحقق الدخول لكييف خلال 96 ساعه بس من بداية الحملة الروسية على أوكرانيا. ليه؟ بخلال 24 ساعة بس أوكرانيا خسرت كل المدن الحدودية اللي على بيلاروسيا، وكمان مدينة في الجنوب كانت تقع على حدود جزيرة القرن. ده معناه إن روسيا بتحقق مكاسب بربع التعداد العسكري اللي هي مجهزاه، ولكن 96 ساعة إلى الآن في اليوم التاسع تقريبا روسيا لحد دلوقتي ما قربتش حتى من المدن المجاورة لكييف. ليه؟ روسيا بتضرب اماكن معينه هي عايزاها الاول بره كييف، وبعد كده تعالي بقى افضالك، انا عايزاكي دلوقتي. واحنا كلنا عارفين صاروخين باليستي تدمر المدينه كلها في 24 ساعه، تمام. وعلى فكره من وقت للتاني انت بتلاحظ ان روسيا بتضرب صاروخين ثلاثه كده في اماكن معينه في كييف بعينها، وهي مستنيه لما السكان يدخلوا او حاجه زي كده. انا معرفش بصراحه هي روسيا مستنيه ايه لحد دلوقتي، ومحدش قادر يبرر ليه لحد دلوقتي روسيا ما خدتش اوكرانيا. لا المجتمع الدولي هيعرف يعمل حاجه، ولا اوكرانيا بحد ذاتها تعرف تقاوم روسيا مده طويله. يعني احنا نسمع تصريحات من زيلينسكي ووزاره الدفاع الاوكرانيه على ان اوكرانيا بقى بالمرصاد، دي شويه شويه تخش تاخد موسكو. تسمع الكلام من وزير الدفاع الروسي او فلاديمير بوتين رئيس روسيا نفسه، انت تقتنع ان خلاص هي ساعتين ثلاثه صد رد، احنا رايحين كييف صد رد، فاهم الفكره؟ فلا دول باين عليهم ولا دول باين عليهم، لا كييف متحصنه زي ما هما بيقولوا، ولا التانيين قدروا ياخدوا كييف في خلال الساعات القليله اللي محسسينك بيها. فاحنا مش عارفين في ايه لحد دلوقتي، في حاجات مش مفهومه. كل ساعتين ثلاثة يطلع الناتو يبرر ويشجب، وروسيا عايزة تطبع العلاقات تاني وتقول لهم ده من حقي ان انا اخد مكانة يهددني. روسيا معها حق؟ لا طبعا، عمر ما الحاجة بتيجي كده. طيب الدول التانية صح؟ لا برضو، لان انتوا المفروض بتحاربوا عشان تنقذوا الناس، مش عشان طيب ننقذ الناس. انا مش هطول في الحلقة اكتر من كده. على فكرة أنا في الحلقة كنت ناوي أقول لك ماذا لو أوكرانيا دخلت للاتحاد الأوروبي، وليه قعدوا ينادوا إن هم يدخلوا الاتحاد ومضوا على الاتفاقية، كنت ناوي أقول ده، بس الكلام ده زي ما قلت لك وأنا بسجل الحلقة في اليوم الثالث من بعد التدخل العسكري، اللي هو اليوم اللي أوكرانيا فيه قدمت طلب عاجل للانضمام للاتحاد الأوروبي، إحنا دلوقتي في اليوم التاسع. فبالتالي مش هتكلم في الموضوع ده، ولكن اللي اقدر اقوله لك باختصار ان انا كنت هتكلم عن البند رقم 5 اختصار مواد 42 و46 من القانون الخاص بالاتحاد الاوروبي، او زي ما بيتسمى السي اس بي دي، اللي هو ذا كومون سيكيورتي اند ديفنس بوليسي، اللي هو سياسه الاتحاد الاوروبي للامن والدفاع المشترك. كنت هقول لك كل ده، كنت هكلمك كمان اكتر على حاجه اسمها السياسه الخارجيه والامنيه لاوروبا، كنت هقول لك امتى هيتدخل الناتو في حاله ان اوكرانيا بقت اوروبيه. لكن انا مطلوب مني ان انا اقول لك ايه؟ اديك امل؟ احسسك ان ممكن اوكرانيا تخش الاتحاد الاوروبي؟ طب ولو دخلت الاتحاد الاوروبي انت هتستفاد ايه؟ هتستفاد ولا حاجه، ما ينوبنا غير ان هيبقى في حرب نوويه في الجو. وبخصوص الحرب النوويه، في اليوم الثامن لقينا صواريخ بتضرب على محطه طاقه نوويه اسمها زابوريجيا. المحطه دي هي اكبر محطه طاقه نوويه في اوروبا، مجرد بس ما ترتفع درجات خفيفه جدا كافيه انها تعمل انفجار شديد جدا عشان تموت تقريبا حوالي 30% من كوكب الارض. والمناسبه 30% دول هيبقى بينهم مصر وشرق ليبيا ونص المملكة السعودية، أو 60% من المملكة السعودية. خد بقى أي حاجة في المكان ده، أي حاجة هتتاكل في النص نتيجة الإشعاع. والإشعاع هنا أنا مش محتاج أتكلم عن كارثة تشيرنوبل حصل فيها إيه، مدينة واحدة بس لحد دلوقتي مدفونة تحت الأرض تقريبا، محدش بيدخلها، ما بالك بقى المنطقة دي كلها كده هتبقى زي مدينة تشيرنوبل، 10 أضعاف كارثة تشيرنوبل. فلو حصل أي حاجة للمنطقة دي فانت هتتمنى ان الحرب تخلص دلوقتي، عشان انت فعلا مش هتحب اللي جاي بعدها، مش هتحب ان روسيا تضرب المكان ده، مش هتحب ان درجة الحرارة تعلى درجة واحدة بس في المكان ده، مش هتحب انك تاخد حاجتك وتطلع على دولة تانية. وأأمن دولة وقتها هتكون هي امريكا او الصين، وهتكون لاجئ هناك. بخصوص اللاجئين انا هختم الحلقة الموضوع ده، ولكن قبل ما اختمها لازم اقول لك ان فنلندا طلبت الانضمام للناتو، فكده هيبقى فيه فنلندا ولاتفيا، ولكن دول فعلا مش مؤثرين تماما تماما زي ما كان هيأثر على انضمام بيلاروسيا للناتو او انضمام اوكرانيا للناتو. طب انا ليه نبرتي اتغيرت؟ عشان انا دلوقتي هتكلم في حاجه مزعجه جدا وفي غايه الازعاج، بيت بيتحرق وفي ناس افارقه وفي ناس أوروبيين. فالناس الأفارقة والأوروبيين الاتنين بشر في نفس الوقت، الاتنين اتشردوا بسبب البيت اللي اتحرق، والاتنين عايزين بس يقعدوا عندك كام يوم ويمشوا، وعندك دي المقصود بيها عمارة تانية قدامهم فيها كل السبل الراحة وفيها مسكنين خاصين ليهم، ولكن فجأة يدخل عليك الشخص ده والشخص ده بعيلته وأسرته، وده نفس الكلام، والاتنين عندهم نفس النشاط الفكري والعقلي ونفس مكونات الجسم، والاتنين صحتهم كويسة، والاتنين هيشتغلوا ومش هتصرف انت عليهم. لا، فتلاقي واحد يقول للشخص بشرته سودة مثلا، يقول له لا 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 انت ممكن تقعد ايه بواب للعمارة، انا هاخد الشخص الابيض ده كده اكرمه، مش شايف شكله عامل ازاي، ضيف كده بيبرق، وليكن يعني ان النظافة باللون تمام. ده نفس اللي حصل بالنص، ولكن مع اختلاف الاشكال، طائفة وفئة تانية خالص. لما يتقال على اللاجئ الاوكراني انه لاجئ اوروبي درجة اولى، ولاجئ سوريا هو لاجئ درجة رابعة او تالتة لو انا فاكر كويس، ده كلام مش عادي. ده كلام يخلينا لو بنتضامن مع اوكرانيا هنكره التضامن ده. احنا ضد العنف في اي حتة في العالم، مين يحب ان يشوف انسان تاني بيموت قدامه؟ لكن لما تلاقي واحد بيتشرد من نفس العدو بالظبط اللي هو روسيا، وتروح تقلل منه لمجرد ان هو مش نفس ديانتك، ولا مش نفس لون بشرتك، ولا جاي من دولة نامية، ولا جاي من دولة مش اوروبية اصلا، هنا حضرتك انت محتاج تتعالج. هنا انت مش محتاج تتكلم تاني عن حقوق الانسان. انسان ايه انت؟ الانسان دلوقتي انت بتصنفه درجات، في دي ازدواجية في المعايير في حد ذاتها، ازدواجية المعايير اللي طول عمر اوروبا بتنادي بعدم وجودها. بنلاقي دوري زي البريمير ليج اللي مع اي اقليه في الدنيا تلاقيه يقول لك انا معاكم متضامن، مثليين شغال. اقليه بقى زي الايجور مثلا، لا استغفر الله العظيم، انت عايز تجيب لي مشاكل، انت هتسايس الكوره ولا ايه؟ سوريه مين وعراق ايه ويمن ايه؟ صباح الخير. ولا حتى ليبيا اللي النتو دكها وجاب عليها وطيها، لا 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 لا، ايه ده، بطل تسييس، كفايه تسييس للكوره. لكن بمجرد ما روسيا تضرب اوكرانيا عشان مش عايزه النيتو يروح لها، ستوب وور، لا تضامن اوكرايني، احنا عايزينك تتضامن بشكل كامل، مش تتضامن بشكل، احنا مش ضد التضامن ولكن ضد ازدواجيه معايير التضامن. يا سيدي ان شاء الله تتضامن حتى مع حقوق حيوان، هي دي المفروض، مش بشر زينا ولكن ليهم حقوق علينا لانها ارواح ساكنه معانا الكوكب، ومش من حقنا ناذيها مهما كانت اذيتهم لينا، هم ما عندهمش عقل زينا. ولكن انت ما تجيش تقول لي انت مواطن درجه ثالثه، انت ايه يا عربي ولا افريقي؟ انت ما مرت يا حضرتك بتقول لي كده؟ انت بدون العرب دول حضرتك ما كنتش اتعلمت اصلا، بدون الافارقه دول ما كانش دوله زي امريكا اتبنت. لنكن واقعيين، اي ازدواجيه في المعايير بتولد الكراهيه في التضامن. يعني انا دلوقتي كانسان عربي، لولا ان انا انسان شغلي يحتم عليا كواحد في كارير السياسه ان انا لازم احترمك برغم الكلام المقرف اللي انت بتقوله ده، غيري الانسان اللي ما عندوش مسؤوليه حاجه زي دي، او اللي مش هيتحاسب على كلمه زي دي، هيجي يقول لك يا عم تضامن ايه، ماكش تولع اوكرانيا. دي كلمه توجعني انا كانسان، وتوجعه هو على فكره بالمناسبه. ولكن ازدواجيه معايير حضرتك هي اللي خليته يقول الكلمتين دول، هي اللي خليته يكره انه يتضامن مع انسان تاني لما يشوف ان هما بيفصلوهم في الاطارات وبيفضلوا ابو عيون زرقاء وشعر اصفر. لا خالص، دي ازدواجيه في المعايير تولد الكره، تولد العنف والتطرف. اللي انت بتعمله ده اسمه تطرف فكري. العنصريه والاضطهاد وازدواجيه المعايير في القضايا العربيه والافريقيه اللي بيعانوا من المشاكل اللي بتحصل لاوكرانيا دي بقالهم قرون ما انتهتش، وعارفين كويس جدا ان في مصالح نتيجه الاماكن اللي زي دي انها تفضل دايما مشتعله كده. وارجع بالزمن واعرف مين الدول الاكثر استقرارا على مر التاريخ والاكثر حضاره على وجه الارض. وبس كده، مش عايز اطول اكتر من كده لانها طولت جدا فعلا. هنتابع بحلقات تخص المشكله الاوكرانيه. شكرا ليك انك كنت بتسمعني، حبيت ان انا الخص لك الموضوع بشكل مختصر، وان انا ما زودتش في كلام مش هيفيد. الازمه لسه لحد دلوقتي ما اتحلتش، كل يوم وكل ليله بنشوف تطورات للازمه. المشكله ان الازمه هتطولنا احنا كدول عربيه، حيث الازمات سواء في ندره موارد كتير جدا هتحصل زي البترول. شكرا انك انت كنت بتسمعني، وشكرا انك انت كنت قاعد ضيف العزيز، واسف جدا لو طولت عليك ولو مطيت شويه في كلام، ولكن اتراهن معاك انك انت ممكن تكون عندك نفس القناعات ونفس الاعتراضات، وعايز تقول نفس كلامي ده، ونفسها كانت تبقى على منصه اكبر كمان. وعشان كده انك انت تحاول تدعمنا سواء بسبسكرايب او لايك لو انت بتسمعني من على اليوتيوب، او لايك وفولو لو انت بتسمعني من اي منصه من منصات البودكاست اللي بتسمعنا من عليها، او هحب اكتر انك كمان ممكن تعمل شير من اي منصه انت حابب انك انت تخلي حد تاني ممكن يسمعني غيرك. ونتمنى السلام والامن لاي شعب في العالم. شكرا ليك.